نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم سنتعرض مع بعضنا البعض لمواقف مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بمسألة من أهم المسائل في حياتنا، مسألة عليها يبنى تقدم أي أمة من الأمم، ألا وهي مسألة العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: إنما بعثت معلما. ولو حاولنا أن نعرف كيف كان يتصرف ويتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع طلب العلم في رمضان لوجدنا أن لذلك خصوصية. بمعنى أول آية نزلت من القرآن الكريم بالتأكيد أنها نزلت في رمضان، لأن ابتداء الوحي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكانت أول آية بدأ بها هذا الوحي هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فإذا أول آية فيها دعوة للقراءة، فيها دعوة للعلم، فيها دعوة للتعلم. ثم بعد ذلك، بعد مرور ما يقارب من 15 سنة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت غزوة أو معركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. هذه الغزوة تسمى بغزوة بدر أو غزوة الفرقان، وحدثت أيضا في شهر رمضان. أغلب آراء يعني أصحاب السير يقولون أنها حدثت في 17 من شهر رمضان. في غزوة بدر، تلكم الغزوة التي سميت بالفرقان، التي كانت فارقة بين زمنين، زمن من الاستضعاف والهوان بالنسبة للمسلمين، وزمن بعد ذلك من القوة ومن التمكين. في هذه الغزوة أسر المسلمون 70 من المشركين، بجانب طبعا أنه قتل أيضا 70 من المشركين. كانت هزيمة نكراء بالنسبة للمشركين، وانتصار ساحق بالنسبة للمسلمين، وخاصة إذا قارنا عدد المسلمين بعدد المشركين. 300 رجل في مقابل 1000 رجل، المسلمين ليس معهم إلا فارسان أو فرسان، المشركون معهم الكثير جدا من الخيول، ومعهم فرسان كثيرون، ومع ذلك استطاع المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينتصروا في هذه الغزوة انتصار ساحق. الشاهد أنه كان معنا الآن 70 من المشركين أسرى. هؤلاء الأسرى عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة، عرضوا عليه ذهب، عرضوا عليه إبل أو ماشية أو أغنام، عرضوا أمور كثيرة فيها إغراء للمسلمين في مقابل أن يتركهم المسلمون ويرجعوا مرة أخرى إلى مكة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أهم وأغلى وأنفس من الذهب ومن المال والفضة وكل هذه الأشياء. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعرف القراءة والكتاب من المشركين يعلم 10 من أطفال المسلمين ويكون حرا. علم 10 من أطفال المسلمين وتكون حرا. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر للمال ولا ينظر للذهب ولا ينظر لوضع المسلمين وأنهم في حاجة إلى المال أو في حاجة إلى الذهب أو في حاجة إلى الطعام، كلا. يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن أساس بناء أي أمة من الأمم يعتمد على العلم. لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أمس الحاجة فعلا إلى المال. يعني كلنا نعرف أن المسلمين في هذا الوقت فقراء، خرجوا من ديارهم وخرجوا من بلدانهم دون أن يأخذوا معهم أي شيء. تأكيد أنهم محتاجون إلى المال، محتاجون إلى شيء ينفقونه. يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم أفضل من المال في هذا الوقت بل وفي كل الأوقات، لأن العلم هو الذي يأتي بالمال. أما المال فإنه إذا ذهب يجلس الإنسان ملوما محصورا، يجلس الإنسان دون أن يكون قد استفاد أي شيء أو طور من نفسه أو طور من أفكاره أو طور من أدائه. إنما العلم لو موجود حتى وإن ضاع منك المال فإن لديك طرق من أجل أن تحصل مرة أخرى على هذا المال أو ربما أفضل منه بكثير. فإذا يرى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث معلما أن العلم أهم من المال، وأنه ينبغي أن نعلم أبناءنا وأن نربيهم وأن ننشئهم. عدد اللي كانوا بيقرأوا ويكتبوا كان في منطقة الجزيرة العربية كلها كان عدد محدود، لذلك هذه الأمة كانت تعرف بأمة الأميين. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعد الإسلام تحول هؤلاء الأميين إلى أناس متعلمين، استطاعوا أن يقرأوا ويكتبوا ويتعلموا، بل وتعلموا اللغات الأخرى، بل وترجموا من اللغات الأخرى إلى اللغات العربية ومن اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، واستطاعوا أن يحفظوا العلم وبدأوا يكونوا المكتبات حتى صارت عند المسلمين أعظم وأكبر مكتبة موجودة على ظهر الأرض في هذا الوقت، المكتبة التي كانت توجد ببغداد قبل أن يدخل التتار ويدمروا هذه المكتبة وما فيها ويلقوا بالكتب في نهر دجلة، لدرجة أن النهر اسود ماؤه وألف جسرا من الكتب، استطاعت خيول التتار أن تعبر الجسر وأن تمر من عليه من خلال هذه الكتب. يعني تخيل حجم الكتب التي تلقى في نهر فتجعل جسر، معنى ذلك أنه عدد كبير، ربما ملايين الكتب، ملايين المجلدات التي كانت موجودة في هذا الوقت. المؤرخون يقولون أنه لما دخل التتار لبغداد ودمروا الحضارة العربية الإسلامية الموجودة بها وفقدت كتب كثيرة جدا جدا، يعني لم نعثر عليها، ضاعت، انتهت هذه الكتب، فقدت وضاعت. يقول المؤرخون أن دخول التتار لبغداد وتدميرهم للمكتبة الموجودة ببغداد أدى لتخلف ولتأخر الإنسانية 1000 عام. لا أقول أدى لتأخر وتخلف المسلمين، لا، الإنسانية. يعني من جاء بعد ذلك فإنه بدأ يبني من البداية، بدأ من الصفر. هذه يعني الأمور المتقدمة التي وصل إليها المسلمون في العلم، الآن هذه الكتب ضاعت، هؤلاء العلماء قتلوا، هذه الكتب أبيدت، هذه الكتب ألقيت في النهر، هذه الكتب لا يستطيع أحد أن يصل إليها ولا أن يأتي بمثلها بعد ذلك. من يأتي ويتعلم العلم يطلب منه أن يبدأ من الصفر، أن يبدأ من نقطة البداية مرة أخرى. فالمسلمون كانوا وصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا من العلم، لدرجة مثلا أن الخليفة المأمون كان يجعل من يؤلف كتابا فإنه يأخذ في مقابل وزنه ذهبا، من يترجم كتابا من اللغة العربية إلى اللغة الأخرى يأخذ أيضا في مقابل وزن هذا الكتاب المترجم ذهبا، أو من يترجم كتابا من لغة أخرى إلى اللغة العربية يأخذ أيضا في مقابل وزن الكتاب المترجم ذهبا. فكانت هناك حركة نشاط عالية جدا جدا في البلاد الإسلامية، أدت لتقدم المسلمين تقدم مذهل وتقدم سريع. هذا التقدم المذهل والسريع أتى بفضل ماذا؟ أتى بفضل العلم. في المقابل كانت أوروبا تعيش في عصور من التخلف ومن الظلام ومن الرجعية. لماذا؟ لأنها كانت تحارب العلم وكانت تضطهد العلماء، كانت تريد أن يظل الجهل موجود ومسيطر على الناس، لذلك تخلفوا جدا. لما بدأوا ينزعوا هذا اللباس الذي كانوا يلبسونه اللي هو لباس الدين الذي كان يحارب ويعارض العلم، وبدأوا يفصلون الكنيسة عن حياتهم وبدأوا يشجعون العلم، تقدمت أوروبا مرة أخرى واستطاعوا أن يصلوا إلى هذا التقدم المذهل الذي نراه الآن في مختلف الفنون وفي مختلف المجالات الموجودة. إذن العلم هو الوسيلة الأولى التي تأخذ بيد الإنسان أو بيد الأمم من أجل أن تتقدم. إذا ابتعدت الأمم عن العلم فإنها بالتأكيد ستتخلف عن ركب الحضارة، بالتأكيد ستتراجع مرة أخرى إلى الخلف وسيسبقها غيرها. لذلك عندنا في الإسلام نجد أن الإسلام هو مبني وقائم على العلم. يعني إذا أردت أن تفهم الإسلام والخطاب الإسلامي خطابا حقيقيا فإن عليك أن تتعلم. أما الإنسان اللي يكتفي بمجرد قشور ويكتفي بمجرد شعارات ويكتفي بمجرد أشياء، هذا ما فهم من الدين شيئا وما فهم حقيقة الدين في شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من يعرف الله حق المعرفة، من يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، من يخاف الله حق الخوف، من يخشى الله حق الخشية، هم العلماء الحقيقيون. العلماء ليس الجهلة، ليس أنصاف العلماء، بل العلماء الحقيقيون. فهنا الإسلام يعلي من قيمة العلم ويعلي أيضا من قيمة العلماء، فيعقد مقارنة بين من يعلم وبين من لا يعلم، بين من يتعلم وبين من لا يتعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تأكيد لا يستوون. هذا سؤال أو استفهام استنكاري، يعني ليس معقولا أن يكون هناك تساو بين من يعلم ومن لا يعلم، بين العالم وبين الجاهل. فالإسلام هنا يشجع على العلم ويحث على طلب العلم. والشيء الوحيد في القرآن الكريم الذي طلب رب العزة جل وعلا من نبيه أن يطلب منه الإزادة وأن يطلب منه الزيادة وشيء زائد هو العلم فقط. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وقل رب زدني علما، لم يقل وقل رب زدني مالا، لم يقل وقل رب زدني جاها ولا حسبا ولا ولدا، ولا، إنما طلب وقال وقل رب زدني علما. فالعلم هو الشيء الذي يستحق فعلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا منه، لأن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، كلما ازداد انفتاحا على العالم، كلما ازداد معرفة بالأمور الدائرة من حوله، كلما استطاع أن يتقدم وأن يرتقي، كلما ازداد نفعا. فالعلم يورث الإنسان التواضع، العلم يورث الإنسان الخشية، العلم يورث الإنسان المعرفة بالله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان كلما يتقدم في العلم كلما يعلم أنه مهما بلغ من العلم فإنه لا يساوي شيئا. يعني الإنسان في بداية العلم ربما يصاب بنوع من التكبر، ليه؟ لأنه الآن يعني يظن أنه يعلم ما لا يعلمه غيره، الآن يظن أنه بدأ يعني على طريق ربما يجعله مختلف عن باقي الناس، فتبدأ نفسه بالغرور بالكبر لأنه حصل شيء غير موجود عند الآخرين. هذا في بداية التعلم ربما أن يصاب الإنسان بنوع من الكبر أو بنوع من الغرور. بعد أن يزداد الإنسان في العلم يبدأ الإنسان في التواضع، يزداد الإنسان بعد ذلك في العلم يدرك الإنسان أنه لا يعلم أي شيء. وهذا ما عبر عنه الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله حينما قال العلم ثلاثة أشبار. العلم ثلاثة أشبار، يعني شبر. الشبر الأول، إذا كنت في الشبر الأول، من تعلم الشبر الأول تكبر. لماذا؟ لأنه يظن الآن إنه في مكانة وفي منزلة أعلى من منزلة الآخرين، يظن الآن أنه يعرف ما لا يعرفه الآخرون. هو لسه في بداية طلب العلم، لسه في الشبر الأول. إذا انتقل بعد ذلك، ومن تعلم الشبر الثاني تواضع. كل ما الإنسان يزداد في العلم كل ما يبدأ في التواضع. ومن تعلم الشبر الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. هكذا الإنسان في البداية يصاب بالكبر، بعد ذلك يبدأ الإنسان يدرك حقيقة نفسه وضآلة ما يعرفه بجانب ما لا يعرفه، ضآلة ما وصل إليه بجانب ما لم يصل إليه، ضآلة ما اكتشفه بجانب ما بقي خفيا عليه وعلى غيره من العلماء. من تعلم الشبر الثالث يدرك أنه لم يعلم شيئا، يدرك أن كل ما وصل إليه هو لا يساوي شيء. لذلك العلم فعلا يورث الإنسان التواضع، كلما تتعلم كلما تزداد تواضعا. يحكى أن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صعد المنبر أو كان خطيبا ذات يوم في بني إسرائيل، فسأله أحدهم: يا نبي الله، من أعلم الناس أو من أعلم أهل الأرض؟ فسيدنا موسى يعني فكر وقال: من الذي نزلت عليه التوراة؟ من الذي كلمه ربه؟ من؟ فقال أنا. فأوحى الله إليه: أن يا موسى، بل هناك عبدنا بمجمع البحرين أعلم منك. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيه درسا، يريد أن يعلمه: يا موسى لا تقل أنا، بل انسب العلم والفضل لله سبحانه وتعالى، رد العلم لله، قل الله أعلم. فطلب سيدنا موسى من الله سبحانه وتعالى أن يخبره عن مكان هذا الرجل العالم الصالح حتى يذهب إليه ويتعلم منه. ذهب سيدنا موسى عليه السلام ومعه غلامه حتى وجد هذا العبد الصالح. بداية، أول ما قابل سيدنا موسى العبد الصالح اللي هو الخضر عليه السلام، ماذا طلب منه وماذا قال له؟ انظروا إلى الأدب الذي تعامل به سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر. نظر إليه وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يستأذن منه: هل أتبعك، يعني هل تسمح لي وهل تأذن لي في أن أتبعك حتى أتعلم من العلم الذي تعلمته؟ هنا الخضر رد عليه وقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تستطيع، السير في طريقي من أجل أن تتعلم صعب، يحتاج إلى أناس عندهم صبر شديد وعندهم دأب شديد وحرص شديد، وأنت ستسأل دائما أسئلة كثيرة ولن تصبر، لأنك ستجد غرائب، ستقابل أشياء لم تقابلها من قبل، فربما لا تستطيع أن تصبر ويكون عندك حب الوصول إلى معرفة الحقيقة من وراء هذه الأشياء. إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، ما عندك علم عليه؟ فقال سيدنا موسى بكل أدب وبكل تواضع، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، وركزوا معي على ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. من يتكلم الآن؟ سيدنا موسى كليم الله، أحد أولي العزم من الرسل، يتكلم مع من؟ مع عبد صالح آخر. بعض الروايات تقول أنه نبي، والبعض الآخر بعض الروايات الأخرى تقول أنه عبد صالح وليس بنبي، ولكن في كل الأحوال سواء كان نبيا أو غير نبي فبالتأكيد أن سيدنا موسى عليه السلام أفضل منه، وأن درجة ومكانة سيدنا موسى عند الله أعلى منه. لكن انظر إلى الأدب في الطلب، وإلى الأدب في السؤال، وإلى الأدب في يعني طلب الرفقة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيرد عليه ويقول: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فيرد مرة أخرى بمنتهى التواضع والاحترام والأدب والتقدير لهذا المعلم ويقول: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أين أولادنا الآن؟ أولادنا في مدارسهم، هل يتعاملون مع مدرسيهم بنفس هذه الطريقة وبنفس هذا الأسلوب؟ أين أولياء الأمور الآن؟ هل ربينا أولادنا على أن المعلم هو والد لك؟ أن المعلمة هي والدة لك؟ أن المعلم يجب أن يحترم أشد وأعظم الاحترام؟ من أدبياتنا التي تعلمناها قديما، كنا نتعلم ونحن صغار، أن من علمني حرفا صرت له عبدا، من علمني حرفا صرت له عبدا، ما بالك من يعلمك سنين طويلة، كيف نعامله؟ وما هو الأمر اللائق في حقه؟ من ينظر الآن إلى بعض السلوكيات والأخلاقيات المنتشرة في مدارسنا فإنه يحزن ويتألم على الحال الذي وصلنا إليه، يعني أبنائنا طلبة العلم مع المعلمين. هذا الأمر وصلنا إليه لماذا؟ أولا لأننا في بيوتنا لم نربي أبناءنا من البداية على الاحترام والتقدير اللائق لمكانة ولقدر ولكيان المعلم. معلم هذا أهم إنسان في حياة طالب العلم، لأن هو اللي بيغذيه الغذاء الروحي. بالنسبة للغذاء المادي من الطعام والشراب، الإنسان بيكفيه أي شيء، يأكل أي شيء. المشكلة الحقيقية في الغذاء الروحي، الغذاء الفكري، الغذاء الثقافي. يعني إذا لم يتعلم أبناؤنا تعليما صحيحا، إذا لم يتعلم أبناؤنا المثل والقيم والفضائل والمكارم والأخلاق، كيف سيكونون بعد ذلك حينما يكبرون؟ أول وأهم رسالة معنا اليوم من هذه الحلقة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معلما، مكانة المعلم. يكفي أن النبي يقول إنما بعثت معلما، ويقول فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالرسول هنا ينحاز ويختار ويقف في صف المعلمين ويقول إنما بعثت معلما. فهل أعطينا المعلمين المكان اللائق بهم والاحترام والتقدير اللازم لهم من أجل أن يعلموا أبناءنا تعليما حقيقيا، وأن يعلموهم وأن يغرسوا فيهم القيم والفضائل والمبادئ والمكارم الأخلاقية؟ هذا الأمر نرجع لنرى سيدنا موسى عليه السلام بكل أدب وبكل تواضع: ستجدني إن شاء الله صابرا، سأصبر على كل ما تأمرني به، سأصبر على كل ما ألاقي معك، ولا أعصي لك أمرا. نبي، رسول، أحد أولي العزم من الرسل، واحد من أفضل رسل الله، من أفضل خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى بن عمران واقفا تحت العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. هذه مكانة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء السادسة في مكان لا يسبقه في الأنبياء إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام. فإن شئت قلت من ناحية الترتيب أن محمدا خير الخلق وخير الرسل، ثم بعد ذلك إبراهيم، ثم بعد ذلك موسى بن عمران صلوات الله عليهم أجمعين. ومع ذلك يقول بمنتهى الأدب وبمنتهى التواضع: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لن أعصي لك أمرا. يقول: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يشترط عليه اشتراطا. إذن الأمر هنا لابد قبل أن نعلم أبناءنا العلم، وقبل أن نعلمهم النظريات، وقبل أن نعلمهم التجارب، لابد أن نعلمهم الأخلاق، لابد أن نعلمهم الأدب. فقديما قالوا: علم بلا أدب كنار بلا حطب. والعلم إذا لم يكن مقرون بخشية وبخوف من الله سبحانه وتعالى فإنه يضر، فإنه لا ينفع، لأن الإنسان الآن يفكر في ابتزاز الآخرين، يفكر في استغلال العلم في أن يحصل على أي مكسب من مكاسب الدنيا. أما الإنسان إذا كان علمه مقترن بالأخلاق، وعلمه مقترن بالأدب، وعلمه مقترن بالخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، فإنه يحاول أن يوظف هذا العلم لخدمة ولمصلحة الناس، لمصلحة الإنسانية كلها. لذلك من المهم جدا أن نغرس في أبنائنا أن المعلم في المدرسة هو أب بالنسبة لك، يجب أن تحترمه، ويجب أن تقدره، ويجب أن تطيعه في كل كلامه. ولا أعصي لك أمرا، تقول لابنك، تقول لبنتك، تحترم معلمك وتقول لن أعصي لك أمرا. أما إن الإنسان يذهب للمعلم، وكثيرا ما نرى عن بعض الخلافات والمشكلات التي تحدث بين أولياء أمور وبين معلمين، وتجد أن الأبناء يرون هذا الخلاف الآن بين ولي الأمر وبين المعلم، فتجد الطالب إما أن يفقد احترامه لولي أمره، أو أن يفقد احترامه لمعلمه. لماذا نضع أبناءنا في هذا الاختبار؟ لماذا نضعهم في هذا الاختيار الآن؟ إما معلمك أو إما ولي الأمر. ينبغي على ولي الأمر حتى وإن أخطأ المعلم، هناك طرق بديلة وطرق أخرى كثيرة جدا تستطيع أن توصل بها رسالتك إلى المعلم، عن طريق إدارة المدرسة، عن طريق الأخصائي، عن طريق أي أحد آخر، ولكن لابد أن تخرج أبنائك من معادلة التعامل المباشر بينك وبين المعلم. أي خلاف، أي استفسار، أي ملاحظة، أي شكوى، أيا كانت، لابد أن يكون الطالب بعيدا عنها، لابد أن يكون الطالب خارجا بعيدا عنها. فلا يصح أبدا إن الطالب يكون موجود وأن يرى المعلم وهو في مكان أقل، أو يرى أنه مخطئ ثم بعد ذلك أطالبه بأن يحترم هذا المعلم وأن يطيعه في كل كلامه وأن يتعلم منه وأن يسمع منه. هذه نقطة ورسالة مهمة جدا مؤثرة. يعني لو أردنا فعلا أن أبنائنا يتعلموا تعليم جادي وتعليم حقيقي وأن يستفيدوا استفادة كبيرة من المدرسة، عليهم أن يحترموا معلميهم، عليهم أن يقدرهم، عليهم أن يعرفوا أن هؤلاء سبب في الحياة التي سيعيشونها بعد ذلك، هؤلاء سيكونون سبب في الخير الذي سيأتي لك، هؤلاء هم من يستطيعون أن يخرجوا لنا كل أصناف وفئات المجتمع الموجودة. أي فئة من فئات المجتمع؟ كلها بالتأكيد تخرجت من المدرسة، خرجت من تحت يد هذا المعلم. فإذا نريد أن نرجع للمعلم مكانته، قدره، قيمته، حتى نستفيد منه الاستفادة اللائقة. هذا نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلمه أيضا من نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا العلم، كل ما الإنسان يتعلم ويتقدم في العلم، كل ما يزداد الإنسان تواضع، كل ما يزداد الإنسان خوف، كل ما يزداد الإنسان خشية لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الأستاذ وحيد الدين خان في كتابه الإسلام يتحدى، وهو كتاب رائع يحكي عن بعض الحقائق العلمية التي توصل إليها العلم الحديث ومقارنتها بما جاء في القرآن الكريم. يقول في أحد المرات بيحكي عن أحد العلماء الكبار، علماء الفلك ممن كانوا يعيشون في الهند، جاء إليهم أحد كبار العلماء البريطانيين، أو أحد أكبر العلماء على مستوى العالم من البريطانيين في الفلك. فهذا الرجل ذهب لزيارة الهند، في يوم من الأيام خرج ذلك العالم المسلم عالم الفلك يمشي في الطريق من أجل أن يقضي حاجة، فأمطرت السماء مطرا شديدا، فالتفت فإذا بهذا العالم، الرجل البريطاني عالم الفلك الكبير، يمشي في الطريق ويحمل الممطرة، مطر شديد جدا جدا، وهو رجل كبير طاعن في السن، ومع ذلك يمشي في هذا المطر ويحمل الممطرة فوق رأسه، يعني حتى يعني لا يتأذى كثيرا من المطر. فذهب إليه وسلم عليه: السلام عليك يا سيدي، هل تعرفني؟ فقال: لا. قال: أنا فلان، تتلمذت على يدك وتعلمت منك الفلك، ما الذي جعلك تمشي الآن في هذا التوقيت في هذا الجو؟ فقال له: إني ذاهب إلى الكنيسة. رجل غير مسلم: إني ذاهب إلى الكنيسة. فقال: لماذا؟ قال: تعودت إني دائما أذهب في الأسبوع مرتين أو ثلاث، وهذا الوقت إذا جاء فإني لا أغيره أبدا، بل أحاول أن أكون محافظا عليه. فنظر إلي ذلك العالم المسلم وقال: يعني لهذه الدرجة يا سيدي، يعني أنت متدين؟ فقال: نعم. قال: هل تدينك هذا خوفا من الله أم ماذا؟ يقول: لما ذكرت كلمة الله أمامه ارتعد الرجل، خاف وارتعب خوف شديد جدا جدا. فقال: يعني مالك يا سيدي، يعني هون على نفسك. قال: أنت الآن ذكرت عظيم، ألا تعرف قيمة الله؟ ألا تعرف من هو الله؟ ألا تعرف ما مكانة الله وما قدرة الله سبحانه وتعالى؟ نحن علماء الفلك من أكثر الناس معرفة بقدرة الله سبحانه وتعالى، أو بقدرة الله كما قال. كيف يا سيدي؟ قال: ترى هذا الكون الواسع الذي نحن فيه، حجمنا كبشر بالنسبة لحجم الأرض التي نعيش عليها، وحجم الأرض بالنسبة للشمس التي نتبعها، وحجم الشمس بالنسبة للمجموعة التي تتبعها، وحجم المجموعة بالنسبة للمجرة، وغيرها وغيرها. هذا يدل على أننا متضائلين متناهين في الصغر، لا نساوي شيء، لا نساوي ذرة. وهو يتكلم عن عظمة وقدرة الله وحجم الإنسان بالنسبة لقدرة الله. هذا الكلام خارج من قلبي، يعني رجل يعرف مدى عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى. فابتسم هذا الرجل المسلم وقال له: والله يا سيدي، يعني حالك هذا يتشابه مع آية في كتابنا نحن المسلمين. قال له: أي آية؟ قال: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: ماذا يعني؟ قال: يعني من يخاف الله حق الخوف، ويعرف قدرة الله حق المعرفة، ويخشى الله حق الخشية، هم العلماء الحقيقيون. فنظر الرجل متعجبا ومتأملا: هل هذه الآية في كتابكم أو هل هذه الفقرة في كتابكم؟ قال: نعم. قال: إذن الأمر يحتاج إلى زيارة، سأنتظرك في الغد حتى تأتيني بعد صلاة أو بعد العصر الساعة 5 وتناول معي الشاي. فذهب إليه في اليوم الثاني وأخذ معه نسخة مترجمة لمعاني القرآن الكريم، ثم أعطاه إياها فبدأ يقرأ فوجدها، بدأ يقلب ويقرأ في القرآن الكريم. الرجل هذا قال: أشهد أن هذا ليس بكلام بشر، أشهد أن هذا ليس بكلام بشر، يعني هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر. لماذا؟ لأنه فعلا عالم حقيقي، لأنه يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف حجمه كإنسان بجانب حجم هذا الكون، فما بالك بمن خلق الكون. كل هذا لا يتأتى للإنسان إلا عن طريق العلم، إلا عن طريق المعرفة، إلا عن طريق القراءة. لذلك ينبغي أن نحث أولادنا على طلب العلم، أن نحثهم على القراءة كثيرا. والحمد لله عندنا الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير والكثير من المبادرات التي تشجع على القراءة، والتي تحفز، بل والجوائز التي تعطى على القراءة، والتي تعطى على العلم وعلى طلب العلم. ويرعاها يعني أولياء الأمور حفظهم الله برعاية كريمة ومباشرة منهم، فهم لا يألون جهدا. الآن ينبغي علينا أن نحث أبناءنا على القراءة وعلى طلب العلم وعلى احترام معلميهم وعلى احترام مدرسيهم، وأن نغرس فيهم أن هذا جزءا أصيلا من ديننا، وأن هذا ينبغي أن يكون واقعا ملموسا في حياتنا. ينبغي أن نغرس عندهم الهمة العالية حتى يكون لديهم النشاط، حتى يكون لديهم الجد، لديهم الإصرار، لديهم العزيمة من أجل أن يتعلموا. دعوني أرجع وأضرب لكم مثلا، وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه زيد بن ثابت من أجل أن يستأذنه في أن يخرج مع النبي للجهاد في سبيل الله، وأن يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول رأى سنه صغير، قال يعني ما رده. فجاءت أمه: يا رسول الله، إنه غلام ذكي، إنه غلام ثقف، غلام فطن، يعني غلام عنده عقل، يستطيع أن يستوعب وأن يتعلم وأن يقرأ، يجيد القراءة والكتابة. قال له النبي: هل تعرف القراءة والكتابة؟ نعم. قال له: هل تعرف لغة اليهود؟ قال: لا يا رسول الله، ولكن أستطيع أن أتعلمها. قال: اذهب وتعلمها. فذهب، الروايات تقول يعني 15 يوما أو 20 يوما، المهم أن الرجل ذهب ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة ليست بالطويلة، وهو يتقن اللغة ويتكلمها كأهلها تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم شجعه، حفزه على العلم، جعله يقبل على ما ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في تخصص يفيده ويفيد أمته، يفيده ويفيد مجتمعه، يفيده ويفيد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيه الهمة العالية، غرس فيه الصبر، غرس فيه المثابرة، غرس فيه الجد، غرس فيه حب طلب العلم، لذلك ذهب ورجع بعد فترة ليست بالطويلة وهو يتقن هذه اللغة ويتكلمها كأنه واحد من أهلها. من يتأمل بعد ذلك يجد أن هذا الغلام زيد بن ثابت هو نفسه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفقه أمته، أفقه أمته. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل المسلمون في معارك كثيرة مع المرتدين أتبع مسيلمة الكذاب ومع الروم ومانع الزكاة إلى غير ذلك، استشهد كثير من القراء ومن حفظة القرآن، فانتبه عمر بن الخطاب إلى هذا العدد الذي يموت من القراء، فقال لو انتظرنا على هذه الحالة فسيموت الكثير والكثير، وربما أن يضيع شيء من القرآن الكريم. لذلك يذهب عمر مباشرة إلى أبي بكر ويعرض عليه، يا أبا بكر نريد أن نجمع القرآن الكريم. فأبو بكر يعترض ويقول كيف أصنع شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا بكر إن الرسول مات، وإن آخر آية نزلت قبل وفاة الرسول بثلاثة أيام فقط، الآية رقم 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أبا بكر لو كان عند الرسول فرصة لجمع القرآن، وطالما أصلا أن الرسول حي فمعنى ذلك أن القرآن وأن الوحي ما زال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ظل عمر يراجع أبا بكر بهذه الطريقة إلى أن شرح الله صدر أبا بكر لذلك. تخيلوا من الذي اختاروه من أجل أن يشكل لجنة ويكون رئيس للجنة ستتولى جمع القرآن الكريم؟ تتذكرون ذلكم الغلام الذي وجهه النبي في أن يذهب وأن يتعلم؟ نعم، إنه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. يأتون به ويجعلونه رئيسا للجنة التي شكلت لجمع القرآن الكريم، فيضع شروطا في غاية الدقة تضمن أن كل كلمة موجودة الآن في المصحف هي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس هناك زيادة في القرآن وليس هناك نقص في القرآن الكريم. كيف هذا؟ في عجالة بسيطة اشترط زيد بن ثابت واللجنة التي كانت معهم أن كل من يأتي بشيء مكتوب من القرآن الكريم فلا بد أن يأتي معه بشاهدين يشهدان أن هذا قد كتب بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من يأتي بشيء مكتوب ويقول هذا كتبته من القرآن خلف الرسول، لابد أن يكون معك شهود أنك كنت تكتب هذه الآيات والرسول موجود حاضر يملي وأنت تكتب خلفه. يعني لم تحفظ وبعدين رجعت إلى بيتك وبعدين سجلت ما حفظته، لا، هنا أن تكون قد كتبت والرسول يملي عليك وفي حضرة الرسول، لأنه لا شيطان في حضرة الرسول أبدا، والرسول حينما يملي فإنه يملي النبي صلى الله عليه وسلم برفق وبهدوء وبعدم عجلة وبتأني، ويعيد الكلام ويكرره ثلاث مرات. هكذا كانت قراءة النبي مدى مطى. الشرط الثاني أن يتوافق المكتوب مع ما هو محفوظ في صدور الصحابة. يعني أي، طبعا الرسول كان له مجموعة كتاب من الوحي كانوا يكتبون ما ينزل عليه، يملي عليهم وهم يكتبون، وهناك بجانب الكتاب حفظة الآن يحفظون دون أن يكتبوا لأنهم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. الذي يضمن لنا أنه لا يوجد خطأ في الكتابة أن يتوافق المكتوب مع المحفوظ، لأنه ربما أن يأتي البعض مثلا ويقول لك أنا سآتي بعشرة من الطلاب وأعطي كل واحد منهم ورقة وأملي عليهم نصا، ثم بعد ذلك أجمع منهم الأوراق وأقارن بينها، هل سأجد أخطاء فيها أو لا أجد؟ نقول له ستجد أخطاء، ربما، محتمل، احتمال كبير جدا أن تجد أخطاء، من الوارد. يقول لك إذن عندما كان نبيكم يملي القرآن الكريم من الذي أدرك أنه لم يوجد أخطاء؟ نقول له نعم، هذه شبهة، نحترم عقلك حينما تفكر فيها، ولكن انظر كيف تعامل الرسول والصحابة مع الكتابة ومع الحفظ، ستعلم وتدرك أنه لا يوجد هناك أي خطأ في الكتابة. كيف؟ أولا لو جئت بالعشرة
مثلا أو 20 أو أكثر، أي عدد، وقارنت بين الأوراق سأجد خطأ. هل من المعقول أن أجد هؤلاء الذين قاموا بالكتابة العشرة كلهم أخطأوا في نفس الخطأ؟ يعني كلهم أجمعوا على أن يخطئوا في نفس الكلمة التي أخطأ فيها غيرهم؟ هذا طبعا غير وارد، يعني غير معقول، مستبعد عقلا جدا، يعني لا يحدث إلا بعد يمكن آلاف أو ملايين المحاولات. يعني ممكن إذا حدث خطأ، يعني أنا لو أخطأت مثلا بالتأكيد من بجواري الخطأ الذي سيخطئ فيه يختلف عن خطأي والذي بجواره وهكذا وهكذا. أما أن نجمع كلنا على نفس الخطأ فمعنى ذلك أن من أملانا أملا خطأ أو أننا على صواب ولم نخطئ. طريقة إملاء النبي لهم كانت طريقة هادئة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمليهم على مهل وبدون تعجل. الحمد لله رب العالمين مرة، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين مرة ثانية، بعد ذلك الحمد لله رب العالمين مرة ثالثة. فكان النبي يقرأ ثلاثا ويمط أو يمد القراءة، لم يكن يتعجل أبدا في قراءته. فطريقة إملاء النبي بهذه الصورة وبهذه الهيئة تجعل أن من يكتب لا يخطئ. البعض يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يملي مثلا أو حينما كان ينزل عليه الوحي كانت تنزل سورة البقرة كاملة. القرآن استمر نزوله 23 سنة، 23 سنة مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عاش النبي في مكة 13 عاما وعاش في المدينة 10 أعوام، المجموع 23 سنة. 23 سنة، الإنسان تخيل إنك لو حسبت 23 سنة في 350 يوم من أيام السنة على الحساب الهجري أو على الحساب العربي وليس الحساب الميلادي، ستجد المجموع أكثر من 8000 يوم في هذه الأيام، 8000 يوم. عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، لو قسمتها على 8050 يوم اللي هي مجموع الأيام مدة البعثة، ستجد أنه في كل يوم أقل من آية. يعني ممكن في يوم من الأيام تنزل مثلا آيات، 5 آيات 10 آيات أو 10 آيات، وأيام أخرى لا تنزل فيها أو لا ينزل فيها القرآن الكريم. تنزل سورة مثلا سورة قصيرة، سورة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وبعد ذلك في أوقات أخرى تمر أيام دون أن تنزل سورة أخرى. فمن يتأمل، يعني المشكلة أننا وجدنا أمامنا الآن 30 جزء من أجزاء القرآن الكريم، 60 حزبا، 60 حزبا، 240 ربع من أرباع القرآن الكريم، 6236 آية من آيات القرآن الكريم، كلها موجودة مرة واحدة بعد أن جمع. فنظن أن القرآن هكذا وجد، لا، القرآن نزل مفرقا، ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى أن ينزل على سنوات طويلة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكان الحكمة من أن القرآن ينزل متفرقا أو بصورة فيها تدريج تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتيسير حفظ وفهم القرآن الكريم. فلذلك يعني لا يظن أحد أبدا أن القرآن هكذا نزل مرة واحدة وأن المطلوب من الإنسان أن يحفظه مرة واحدة، بل كانت تنزل الآيات، والآيات كانت تنزل في المواقف. ومعنى أن آيات تنزل في المواقف أتذكر الموقف وأتذكر الآية، لذلك الإنسان لا ينساها أبدا. فأول لو رجعنا مرة أخرى، من يكتب الآن خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الوارد في الكتابة العادية أنه يخطئ، إنما لو جعلت أن الذي تكتبه هو شيء مصيري بالنسبة لك، هو شيء مقدس نزل من عند الله، الاهتمام كله والتركيز كله منصب على هذا الشيء، وعندما تكتب فإنك تنسى كل شيء ولا تركز إلا في الكتابة، ومن يملي عليك فإنه يملي مرة واثنين وثلاثة، وبطريقة فيها تأني، وبطريقة فيها عدم عجلة، وبطريقة فيها تكرار للكلام مرة ومرتين، بالتأكيد أنك حينما تكتب فإنك تكتب دون أن تقع في الخطأ. ثم بعد ذلك هذا الذي كتب والذي كتبه أكثر من شخص وأكثر من واحد وأكثر من إنسان، نقارن بعضه ببعض، لابد أن يكون متفق، يعني ما في بينهم أي خطأ ولا اختلاف. ثم نأتي بهذا المكتوب اللي تعدد كتابته من أكثر من شخص ونقارنه بالمحفوظ الذي حفظ من أكثر من شخص، ونتأكد أنه لم يوجد هناك أي فارق ولا اختلاف لا بين المكتوب ولا بين المحفوظ. ساعتها هذا يقين، لا أقول علم يقيني، بل هو عين اليقين فعلا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي خطأ عند جمع القرآن الكريم. وكان هذا الذي قام بهذا العمل الجبار والذي قال لقد حملوني أمانة لو كلفت بنقل جبل من مكانه لكان أهون، هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فمعنى ذلك أعزائي المستمعين والمستمعات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد هذا الغلام وعلمه ووجهه: يا غلام مكانك ليس في القتال، مكانك يا غلام ليس في الحرف، مكانك ليس مثلا في الحمل الأشياء أو المهن، مكانك في طلب العلم. فذهب لطلب العلم وللتعلم، واستفاد منه المسلمون بعد ذلك، وصار هو زيد ابن ثابت الذي يعني يشار إليه بالبنان، وأنه من ساهم في جمع القرآن الكريم. هذا إذا استطعنا فعلا نحن نأخذ بيد أبنائنا إلى التخصصات التي تنفعهم والتخصصات التي ينبغون والتي يبرعون فيها. ليس بالضرورة أن كل الأولاد يكونوا أطباء، أو كل الأولاد يكونوا مهندسين، أو كل الأولاد يكونوا محامين أو قضاء أو مدرسين. أو أترك المجال لابنك أو لبنتك، أترك له أو لها يختار الشيء الذي يحبه. إذا فعلا درس الشيء الذي يحبه سيكون مبدع وسيكون مبتكر وفعلا سيكون مطور وسيعمل على تقدم هذه البلاد. أما إنك ترغمه إنه يدخل تخصص هو لا يهوى أو هو لا يفضله أو لا يحبه، فمهما كان ذكي ومهما كان ذا عقل ومهما كان يعني عنده فعلا مهارة وأسلوب وقدرة على العلم وعلى الحفظ والمعرفة، فإنه هيكون مجرد إنسان ناجح في هذا العمل. إنما إنسان مبدع، إنسان مبتكر، بالتأكيد لن يكون. يعني نحاول ألا يعني نخرج عقد النقص التي كانت في شخصياتنا على أبنائنا. بعض الآباء مثلا كان يتمنى إن هو يكون وظيفة ما ففشل فيها، بعد أن ينجب تجد أن تركيزه كله منصب إن ابني لابد أن يخرج في هذه المهنة أو في هذه الوظيفة. ليه؟ لأنه يريد يعني أن يصل إلى ما فشل فيه هو مع نفسه، فيريد أن يصل إليه عن طريق ابنه. الفكرة هنا تعتمد على ماذا؟ تعتمد على أنك تتعامل مع بشر، تتعامل مع عقول، تتعامل مع نفسيات، أترك لها المجال، هي التي تختار. إن اختارت ما تحبه وما ترغبه ستكون مبدعة وستكون متفوقة بعد ذلك. يعني إذن في نهاية حلقتنا يعني أريد أن أركز على مسألة أهمية طلب العلم، وأن العلم يزيدنا تواضع. وإذا رأيت إنسان متكبر فاعلم أنه لا يعلم شيء، أو اعلم أنه في المراحل الأولى من طلب العلم. ومن يتعلم فإنه يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله من أجل أن يعلمنا، ومن يتعلم أيضا فإنه بالتأكيد ينفع نفسه وينفع أمته وينفع وطنه. وفضل العالم على العابد كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس. العلم هو أول طريق، أو هو الطريق الذي يوصلنا إلى التقدم وإلى الرفعة وإلى الازدهار. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.